واصل في شرح متن الرسالة. كنا انتهينا وشرعنا في باب المسح الخفين عند قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. قوله ما لم ينزعهما، قلنا في ذلك الإشارة إلى التوقيت، أي توقيت المسح على الخفين. وهذه المسألة وهي التوقيت في المسح على الخفين نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها الخلاف، فقيل أنه لا يرى التوقيت، يعني إذا لبس الخفين طاهرتين، إذا أدخل رجليه في الخفين طاهرتين فيمسح حتى ينزعهما، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة أسبوعين، ما دام لم ينزع فإنه يجوز المسح. لهذا قال ما لم ينزعهما. ودليله في هذا هو حديث ابن عمارة عند ابن ماجه أنه قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. وثلاث؟ قال نعم. إلى سبع، ولو زدته لزادني، ولو زدته لزادني. وهذا الحديث هو العمدة في هذا القول، وهو حديث ضعيف لا يصح. هذا الحديث حديث أبي عمارة عند أبي داود وغيره، وهو ضعيف، ضعفه الإمام أحمد والبخاري وابن عبد البر، بل نقل النووي اتفاق العلماء على تضعيفه. والدليل الثاني في التوقيت قياسه على الجبيرة، قالوا إذا جرح وجعل على يده الجبيرة فإنه يمسح وليس مؤقتا في مذهب مالك، فقالوا أيضا يمسح الخفين. والأمر الثالث هو أن الأصل في الطهارة عدم التوقيت، فكذلك المسح الخفين لا يوقت. واستدلوا بأثر عامر الجهني أنه قدم على عمر من فتح الشام، قال: قدمت على عمر وعلي خفين، فقال: كم لك منذ لم تنزعهما؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان. فقال: أصبت. فقال: ماذا؟ أصبت. ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم أبالي ألا أنزعهما حتى أبلغ العراق وأقضي سفري. هذا بالجملة ما استدل به المالكية في أن المسح الخفين لا يوقت، وعدم التوقيت هو القول المشهور في مذهب مالك، وقد ذكره كثير من العلماء، ومنهم تصريح الإمام مالك قال في المدونة: ليس للمسح توقيت، قال: ليس للمسح توقيت. وثمة قول ثاني لمالك، وهو أنه يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة، وهذا القول نقله أشهب. إلا أنه يعني بعض أئمة المذهب أنكره. ولهذا نجد الإمام ابن أبي زيد القيرواني اعتمد على أشهر الروايات فقال ما لم ينزعهما، فلم يجعل التوقيت له حد، المسافر والمقيم على حد سواء عند المالكية، يعني تلبس الخف تمسح عليه بشرط أنك ما تنزعوش، يوم يومين ثلاثة أربع ست سبع لا حد له. والقول الثاني أنه يفرق بين المقيم والمسافر، المقيم يوم وليلة والمسافر أيام وليالين. وهذا قول، هذا القول قول جمهور العلماء، قال به الأحناف الشافعية والحنابلة، وهو القول الصحيح ومنقول عن بعض الأئمة المالكية، وهذا هو القول الصحيح للأدلة الدالة على ذلك، منها حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. وهذا لما سئلت عائشة عن مسح الخفين قالت عليكم بعلي فإنه كان أكثر سفرا مع رسول الله، فلما سئل علي قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاث أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، يوما وليلة، رواه مسلم. كذلك في حديث صفوان بن عسال الذي رواه أبو داود وغيره أو رواه الترمذي أيضا أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاث أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. من الأدلة على توقيت المسح حديث صفوان بن عسال رواه النسائي والترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا من ثلاث أيام ولياليهن إذا كنا سفرا إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم. هذا حديث صفوان بن عسال فيه توقيت المسح الخفين بثلاث أيام ولياليهن للمسافر. وأما حديث خزيمة ابن ثابت فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة أيام، للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومثله أيضا حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح الخفين في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت من آخر الغزوات، كانت سنة 9. قال في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة، رواه أحمد والطحاوي بإسناد صحيح، وغيرها من الأحاديث. هذا يرجح ويدل على ترجيح القول بأن المسح الخفي مؤقت. الخف شرحناه، ومثله النعل ومثله الجورب، إذا كنت مسافرا عندك الحد ثلاث أيام ولياليهن، وإن كنت مقيما فيوم وليلة، هذا هو الصحيح. يعني مسحت مع الظهر إلى غاية الظهر إذا كنت مقيم، مسحت مع الظهر إلى الظهر الأول والثاني والثالث، الظهر الثالث تنتهي مدة المسح، هذه هي المدة. الآن كي تنتهي المدة ينتقد الوضوء ولا لا؟ سيأتي الكلام عليه. متى يبدأ العد؟ سيأتي الكلام عليه. أما الحديث الذي استدلوا به وهو حديث أبي عمارة فضعيف، وأما القياس على الجبيرة فهو قياس في مقابل النص. يقول علماء الأصول إذا كان القياس مقابلا للنص فإنه فاسد الاعتبار. إذا كان القياس مقابل النص فإنه فاسد الاعتبار. وأما أثر عمر أنه أقر عامر الجهني على المسح لمدة 8 أيام أي أسبوع، فقد رواه الدارقطني وهو أثر صحيح، ولكن حمله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على الضرورة، على ما؟ على الضرورة، وهذا هو الصحيح. حال الضرورة فالأمر كذلك، هم كانوا في غزوة وفي حرب وجهاد، وهذا يقال أيضا للجند وللجنود والعسكر ومن كان في مثل حالتهم ممن يحرص على الثغور، فإنه يترخص معه أكثر من 3 أيام. والأثر هذا منقول عن عمر وفاعله صحابي وأقره الصحابي وهو عمر، ولا يعلم لهم مخالف، فيكون القول به له قوة وهو الصواب. فيكون عند الضرورة يجوز لك أن تمسح لمدة أكثر من 3 أيام ولياليهن. هذا ما يتعلق بقوله ما لم ينزعهما، يعني إذا نزعهما ثم لبسهما مرة أخرى فلا يمسح عليهما، هذا المقصود وسيأتي توضيح. قوله ما لم ينزعهما، هل نزع الخفين اللي يبغى الوضوء يروح يتوضأ، من يريد الوضوء يذهب يتوضأ، هل نزع الخفين يعتبر ناقضا للوضوء أو ليس ناقضا؟ فبعض العلماء اعتبره ناقضا، وهو مذهب، وهو المذهب، فإنه إذا نزعها بطل المسح، بطل المسح، وهو القول المعروف مذهب مالك. والصحيح عدم النقض، إذا نزع الخف فإن الوضوء لا ينتقض. لماذا؟ لأن المسح على الخف رخصة، فنزعه وعدم انتقاد الوضوء بالنزع هو الموافق للرخصة وهو الموافق للتيسير، هذا أولا. ما دام المسح على الجورب والنعل والخف من باب التسهيل والترخيص، فما الذي يناسب؟ يناسب أنه إذا نزع لا ينتقد الوضوء، هذا أولا. ثانيا، جاء في أثر علي رضي الله تعالى عنه، في أثر علي رضي الله تعالى عنه أنه مسح على الخفين أو مسح على النعلين ثم أتى المسجد فخلع نعليه ثم صلى. جاء من طريق أبي ظبيان أنه رأى عليا بال قائما ثم دعا بوضوء أو بماء فتوضأ به ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فنزع نعليه وصلى. والأثر رواه الطحاوي بسند صحيح، وكذا عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك البيهقي. فعلي رضي الله عنه مسح على النعل، ولما دخل المسجد نزع النعل ثم صلى، فهذا يدل على أنه لا يرى أن نزع النعل ينقض الوضوء. هذا الأمر الثاني، وهو فعل صحابي ولا نعرف له مخالف، فيكون فعله قوي قويا. الأمر الثالث هو القياس الصحيح، لو أن الإنسان مسح على رأسه ثم حلق شعره، فهل نقول يعيد الوضوء؟ إنسان مسح على رأسه ثم حلق، الشعر الذي يصلي به ليس هو الشعر الذي مسح عليه، فهل نقول يعيد الوضوء؟ لا يعيد الوضوء. لو أنه توضأ ثم قص أظافره، وإذا قص أظافره قد تظهر شيء من يظهر شيء من البشرة، فلا يعد قص الأظافر ناقضا للوضوء. فكذلك إذا مسح على خفيه ثم نزعهما يبقى وضوءه صحيحا، ولا يقال أنه انتقض ماذا؟ ولا يقال أنه انتقض وضوءه. فهذا ما يمكن يعلق على قول المؤلف ما لم ينزعهما. ثم قال مبينا شروط الماسح والممسوح، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. فهنا المؤلف ذكر بعض شروط الممسوح، كما أنه ذكر بعض شروط الماسح، وباختصار في مذهب مالك شروط الممسوح ستة. عند مالك يشترط في الممسوح عليه أن يكون جلدا طاهرا مخروزا ساترا لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه، وليس عليه حائل من شمع أو خرقة. وأما الماسح فيشترط فيه أن لا يكون عاصيا بلبسه، وأن لا يكون مترفها، وأن يلبسه على طهارة، وأن تكون الطهارة مائية وليست ترابية، وأن تكون الطهارة كاملة. خمسة شروط. وفي الحقيقة هذه الشروط يأتي إن شاء الله الكلام عليها، وليس عليها الأدلة، لم تقم عليها الأدلة، وما جاء الدليل عليه نبينه إن شاء الله تعالى. يقول السؤال: إذا نزع الخفين بعد المسح عليهما ثم لبسهما قبل أن ينتقض الوضوء، هل يمسح عليهما مرة أخرى أم أنه يغسل رجليه؟ إنسان توضأ ولبس الخفين وبعدين انتقض الوضوء وبعدين انتقض وضوء فمسح على الخفين ثم بعد ذلك نزع الخفين ثم مسح الخفين، إنسان توضأ ولبس الخفين انتقض وضوءه فمسح عليهما فهو متوضئ، ثم نزع الخفين ثم لبسهما، فهل يمسح عليهما أو لا؟ هل يمسح عليهما أو لا يمسح؟ طيب، الذي يقول نزع الخف ناقض للوضوء بين عند مالك، ومن وافقه تنزع الخف انتقد الوضوء، إذا لبسته على غير طهارة فلا تمسح. وعند من يقول الطهارة هي الطهارة اللغوية، سواء قال نزع الخف ينقض الوضوء أو لا ينقض فالمسألة عنده سواء، لأن المقصود أن تلبس الخف على طهارة، طهارة النظافة أو طهارة شرعية كل على حد سواء، وهو هذا قول شاذ، الذي يقول نزع الخف لا ينقض الوضوء، أنت مسحت على الخف تعتبر متوضئا ثم نزعته فلا تزال متوضئا ثم لبست الخف، هنا لبسك للخف أدخلت رجلك فيه وهي طاهرة أو لا؟ طاهرة. هل هي طهارة مائية ولا طهارة مسحية؟ طهارة مسحية. الإجماع وقع على أن المسح على الخفين يكون إذا لبستهما على طهارة مائية، الإجماع واقع على أنك إذا لبست الخف على طهارة مائية يجوز المسح، أما إذا لبست الخف على طهارة غير مائية فهنا محل خلاف، إن كانت طهارة ترابية كالتيمم فجمهور العلماء لا يجيزون. ونقل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الإجماع على ذلك، ولا يسلم الإجماع، لأن هناك من قال بجوازه كما سيأتينا في درس قادم، فهناك من قال إذا تيمم ولبس الخف جاز له أن يمسح، هذا إذا لبسه على طهارة ترابية. طيب، فإن لبسه على طهارة مسحية هل يصح له أن يمسح أو لا يمسح؟ يرجع إلى الخلاف الذي ذكرناه، وهو أن الجمهور يرون أن المسح على الطهارة المائية، والخلاف وارد في الطهارة الترابية كما سيأتي بيانه، وأما الطهارة المسحية فالأولى له أن لا يفعل، لا يفعل ذلك، لأنه حقيقة لبسه على طهارة والحديث يشمله، وإن فعل إن شاء الله أجزأه، ولكن هذا من الموارد التي الخلاف فيها قوي، فينبغي أن يحتاط ويدع ما يليبه إلى ما لا يليبه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.